أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما السورة الثانية، كان الكلام في الاضطرار إلى بعض الأطراف. التنبيه الثاني أو التطبيق الثاني من تطبيقات العلم الإجمالي فيما لو اضطر المكلف إلى بعض الأطراف، قلنا توجد صورتين. الصورة الأولى اضطرار إلى المعين، وفي هذه الصورة اتضح أنه عندنا أكثر من شق، أكثر من حالة، وليس في كل الحالات يكون تنجيز ولا في كلها يكون عدم تنجيز. قلنا بلا إشكال بالنسبة للطرف المعين يجوز الشرب، هذا محسوم لمكان الاضطرار. الكلام في الإناء الآخر بحسب المثال اللي ذكرنا فيما لو علمنا بنجاسة أحد إناءين واضطر إلى أحدهم. في الصورة الأخرى الأساسية الاضطرار إلى غير المعين. في الاضطرار إلى غير المعين أيضا نقول بلا إشكال يجوز شرب أحد الإناءين لمكان الاضطرار. عندنا علم بنجاسة أحد إناءين وفي نفس الوقت مضطر إلى شرب أحدهما. عندي علم بنجاسة أحد الماءين وأنا واقعا على حافة الموت، على شفير الموت، مضطر إلى شرب. مضطر إلى شرب ماذا؟ الإناء الأول؟ أبدا. مضطر إلى شرب ماذا؟ الإناء الثاني؟ أبدا. إذا مضطر إلى شرب ماذا؟ إلى أحد. وهذه نقطة مهمة في المقام، على أساسها بنى من تأخر عن صاحب الكفاية خلاف مع صاحب الكفاية. إذن بلا إشكال وبلا ريب بأنه لما كان الاضطرار يجوز شرب أحد الماءين. الكلام كل الكلام في الإناء الآخر، هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ وإن شئت فقل بلا إشكال لا تجب الموافقة القطعية، هذا بداية النقل. لماذا؟ لأن نقول يجوز شرب أحد الماءين، والموافقة القطعية كيف تحصل؟ بترك شربهما معا. بلا إشكال يجوز شرب أحد، فإذا لا بلا إشكال لا تجب الموافقة القطعية. إذا السؤال هنا بالنسبة للطرف الآخر يجوز ارتكابه أم لا يجوز ارتكابه؟ وقع خلاف بين الأخوند على الله مقامه ومن جاء بعض المحقق خراساني. الأخوند ذهب إلى جواز الشرب من الإناء الآخر، جواز الشرب من الإناء الآخر، وذكر وجه شهد الصدر قرروا على طريقته في الحلقة الثالثة. من جاء بعد المحقق الخراساني لم يقبل كلام المحقق الخراساني وقالوا لا يجوز الشرب من الإناء الآخر، على خلاف بينهم في نقطة عدم الجواز، وسنشير في تتمة الكلام في هذا البحث شيء من هذا القبيل. بداية، ما هو دليل المحقق الخراساني؟ السيد الشهيد على الله مقامه قرر الكلام الأخوند بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية بناء على مسلك المحقق الخراساني بأنه يقول بالعلية لوجوب الموافقة القطعية. المقدمة الثانية المعلول ساقط. لماذا؟ لأن الآن قلنا لا تجب الموافقة القطعية بلا إشكال يجوز شرب أحدهما لمكان الاضطرار، فالموافقة القطعية ساقطة. مقدمة ثالثة قهرا إذا سقط المعلول لا يسقط من دون سقوط علة، فإذا العلة ساقطة. ما هي العلة؟ علة يعني العلة الأمر الذي نجز وجوب الموافقة القطعية هو العلم الإجمالي، وسقوط العلم الإجمالي بالتكليف نرجعه إلى عدم وجود تكليف، عدم وجود تكليف 100%، لأن الإناء الذي يشرب منه لو كان التكليف فيه فهو، لو كانت النجاسة فيه فهو ليس بمحرم. سأعيد، بناء على أن الإناء الذي يختاره ويشربه أولا لو كانت النجاسة فيه فلا يحرم لمكان الاضطرار، فإذا شربه فهو ليس بحرام. طب الإناء الآخر نشك في وجود النجاسة فيه، فنشك في وجود التكليف فيه، فيكون مجرى للبراءة. يعني بيناتنا هذا الكلام، بيناتنا شو بيشبه صار هذا؟ بيشبهه كتير، يعني بيخلق من الشبه 40. لا بيشبه الاضطرار للمعين، بس من نروح لبعيد الإناء الذي يختاره إذا محرم وهو ليس بحرام لمكان الاضطرار، وفي الطرف الآخر نشك في وجود التكليف. هذا الكلام تكلمنا فيه بالاضطرار إلى المعين عينه أو بيشبه كثير كثير نتكلم به أين؟ في الاضطرار إلى غير المعين. الفرق أنه في الاضطرار إلى المعين مضطر إلى هذا الإناء الذي على اليمين بما هو هو، بينما هناك مضطر إلى أحدهما. غير الأمر هذا الاضطرار إلى أحدهما، أي واحد بدي أشربه لأرفع الاضطرار به لو كان هو المحرم فلا حرمة لمكان الاضطرار، أشك في التكليف الآخر مجرى للبراءة. حينئذ الإناء الذي تختاره لتشربه صحتان على قلبك بيرفع لك الاضطرار فهو حلال، فهو حلال ليس بحرام. الإناء الآخر نشك في التكليف فيه فهو حلال للأصل المؤمن للبراءة. هذا ما قد قيل. إذا الخلاصة، خلاصة الدليل مركب من ثلاث مقدمات، لكن هالثلاث مقدمات مسبوقين بكلمة وهي أنه لا إشكال أنه لا تجب الموافقة القطعية. بناء عليه نقول المقدمة الأولى العلم الإجمالي ألا لوجوب الموافقة القطعية، المقدمة الثانية المعلول ساقط، المقدمة الثالثة إذا بتبعه يسقط تسقط العلة. العلة يعني المنجز لوجوب الموافقة القطعية، المنجز هو العلم الإجمالي، يعني سقط المنجز. فإذا سقط المنجز يعني ما عادش في عنده علم إجمالي ينجز، وعدم وجود علم إجمالي منجز لعدم العلم بالتكليف، لاحتمال أن يكون التكليف كما ذكرنا في هذا الطرف، فتكليف 100% لا يوجد. حينئذ في الطرف الآخر مجرى الأصل المؤمن. ونسألكم الدعاء. سيد الشهيد يشكل ويرد بثلاثة أمور. الأمر الأول إنكار المقدمة الأولى، المقدمة الأولى غير تامة من البداية. خلاص نسألكم الدعاء، علم إجمالي على الوجوب موافقة قطعية لا نقبل، مقتضي. وهذا الكلام إلى أين يؤدي؟ يعني يؤدي إلى أنه لو كان علة تامة فلا بد أن يسقط عند سقوط المعلول، أما إذا كان مقتضي بعدم تحقق المعلول لا يدل على عدم وجود المقتضي لاحتمال وجود المانع. فحينئذ لا نستطيع أن نقول بناء على الاقتضاء إذن لا يوجد عندي علم إجمالي ينجز، يعني بلحاظ الطرف الآخر يبقى هناك تنجيز. هذا الكلام يمكن أن يصور على مسلك العلية، يمكن أن يصور على مسلك العلية، وإلا الإشكال الثاني سيأتي. فبدوا صورته الأولى على مسلك العلية، فعلى مسلك الاقتضاء غير تام ونحن لا نقول بالعلية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني نقول العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. أفتونا مأجورين، ماذا يعني هذا الكلام؟ سيد الشهيد يقول ماذا يعني العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية؟ يعني بعبارة أخرى العلم الإجمالي يقول لو أذن له في الكلام العلم الإجمالي لنادى وصاح، مش هيك؟ يعني ولنقو وقال بأن التنجيز من ناحية تام لا قصور فيه أبدا، فلا أدع مجال للتأمين بحجة عدم البيان التام. هذا معنى العلية. بينما على الاقتضاء يقول التنجيز من ناحية على نحو الاقتضاء ما بعرف اللهم إلا إذا تمت وارتفع المانع ولم تجري الأصول في الأطراف، فلو جرت الأصول في الأطراف أنا التنجيز من ناحية أنا فقط عن نحو الاقتضاء. يعني البيان ليس علة تامة. العلم الإجمالي بناء على الاقتضاء تنجيزه متوقف على شيء، بينما على العلية يقول أنا العلم سواء كان علم إجمالي أم علم تفصيلي التنجيز من ناحية لا يتوقف على شيء، لا يتوقف على شيء. فمن ناحية البيان بالنسبة للمكلف بياني تام على نحو العلية. يعني ماذا؟ يعني لا أجوز أن يجري الأصل المؤمن ولا في أي طرف بحجة أن هذه المهمة الكلمة بحجة أن بياني فيه قصور فيه ضعف، فهو يمنع من جريان الأصل المؤمن إذن من ناحية عدم القبول بجريان من ناحية الشك. يعني لا يقبل بالتأمين من ناحية الشك لماذا؟ لأن يقول أنا بياني تام، فلا آذن بالتأمين من ناحية الشك، فأمنع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الأول بحجة أن هناك شك، وأمنع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الثاني بحجة أن فيه شك، فإن البيان من ناحية تام 100%. ولذا لأني علة تامة أمنع من التأمين من ناحية الشك. طيب، لكنه هل يصلح للمنع من التأمين من ناحية غير ناحية الشك؟ لا ربط لها ببحث العلم والشك من ناحية مثلا عدم القدرة على الانتفاع، أو بلحاظ بحثنا الاضطرار إلى الارتكاب. أنا على شفير الهاوية الحمود مضطر أن أشرب أحد الإناءين، هل العلم الإجمالي يقول أنا علة تامة للمنع من التأمين من هذه الناحية؟ أبدا، هو فقط علة تامة للمنع من التأمين من ناحية قصور في العلم، وليس المنع من التأمين من كل النواحي. حينئذ ماذا يصبح؟ العلة التامة علة لماذا؟ للمنع من التأمين من ناحية الشك. هذا المعلول للعلة ما زال موجودا في المقام، إذ التأمين في المقام ليس من ناحية الشك بل من ناحية الاضطرار. يعني لا نقبل بالقول بأنه معلول مسلك العلية ليس بموجود في المقام، المعلول موجود وبتبعه العلة موجودة، ولذا يكون خدشة في المقدمة الثانية من مقدمات الاستدلال. لأن شو المقدمات الاستدلال كانت؟ المعلول ساقط فبتبعه العلة، الجواب المعلول ليس بساقط، لأن العلية تامة. علية تامة لماذا؟ علية تامة لعدم التأمين من ناحية الشك بحجة أن البيان والعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي كلاهما علة تامة، فنمنع من التأمين من ناحية قصور من ناحية العلم، ولذا من ناحية الشك أمنع من التأمين. هذه المقدمة الثانية، هذا الإشكال الثاني. بقي الإشكال الثالث، نقرأ هذا المقدار لنصل إلى الإشكال الثالث. يقول: وأما الصورة الثانية فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض، لاحظوا سنبتدئ بشيء وسننتهي في الأخير بآخر البحث إلى شيء. الآن شو المراد يعني سقطت الموافقة القطعية؟ شو المراد؟ المراد اللي ذكرناه، يعني يجوز أن تشرب أحد الإناءين، هل أنت فقط؟ الآن نقول لا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية، وبعد ذلك سنقول في الإشكال الثالث يمكن تصوير حتى مع شربك لأحد الإناءين ورفع الاضطرار يبقى وجوب موافقة قطعية. ذاك لن ينافي هذا، لأنه هذا بعد ما بلشنا بالبحث عم نعطي فتوى. شو هي الفتوى؟ يجوز أن تشرب واحد لمكان الاضطرار. جواز شربك لأحد الإناءين عبرنا عنه بشو؟ بصورة أولية ترك الموافقة القطعية، لكن سيتضح بعد ذلك بأنه حتى لو شربت إناء مع ذلك نستطيع أن نقف ونقول ببرص قاطع مع ذلك الموافقة القطعية تبقى واجبة. وتحصل، والله تحصل، والله ما تقلي كيف، هلأ بقول لك بعد شوي تبقى. ولذا إن من نعبر هكذا، من نعبر هيدي الموافقة القطعية بهيدا المعنى، بمعنى جواز شرب أحدهما حتى لا تنافي تلك الموافقة القطعية، بمعنى الموافقة القطعية مقابل الموافقة الاحتمالية. يعني هاي موافقة قطعية بمعنى مش مقابل الاحتمالية، بمعنى جواز شرب أحدهما لرفع الاضطرار. إما أن نقول هكذا، وإما أن نقول هذه الانطلاقة انطلاقة أولية، وما سيأتي سيكون تعميق للبحث والقول بأنه عندي فرد آخر أو نوع آخر ما شئت فعبر للموافقة القطعية، هي موافقة قطعية حتى مع ارتكاب أحد الطرفين لرفع الاضطرار، فيكون ما سيأتي التعميق أكثر فأكثر. البدك إياه الأمر بإيدك، بس المهم لا تقل هناك تنافي، تنافي لا يوجد، بين أنه الآن نقول لا شك في السقوط، بعد ذلك رح يجي بأول الرد الثالث رح نقول تنتج لزوم التصرف في التكليف على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطرفين لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية. يعني مع ذلك أرخصك في شرب إناء ومع ذلك هذا ليس ترخيص في ترك الموافقة القطعية. يعني معنى الموافقة القطعية ما زال واجبة، فلن يكون هناك تنافي بين صدر هذا وما سيأتي. أما الصورة الثالثة، أما الصورة الثانية فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض، وإنما الكلام في جواز المخالفة القطعية، فقد يقال بجوازها. هل اللي بساعد أن المراد من الموافقة القطعية شو هو؟ أنه نفس شرب إناء تعبيره إنما الكلام في جواز المخالفة القطعية، لأنه أكيد مش المراد شو تجوز المخالفة القطعية، يعني يجوز ارتكاب كلا الأنائين بحيث نقول لك شو نقول لك أحسنت، مش رح نقول لك أحسنت أنه بارك الله، كمان مش رح نقول لك بارك الله أنك ارتكبت مخالفة قطعية، أن بمعنى يجوز ارتكاب كلا الطرفين ولا تكون مخالفة قطعية. الأخوان اللي قال بجواز شرب الآخر يقول لا توجد مخالفة قطعية، فإذا المراد هون من المخالفة القطعية أي معنى؟ بمعنى جواز شرب الإناءين، الإناء الأول للاضطرار والإناء الثاني لعدم منجس فيه وجريان الأصل المؤمن. هيدي عم نعبر عنها بالمخالفة القطعية. هيدا بيساعد على أنه مقصده بالموافقة القطعية ماذا؟ مجرد جواز شرب، مش موافقة قطعية مقابل موافقة احتمالية، واللي بيكون مقابل الاثنين مخالفة قطعية، وإنما الكلام في جواز المخالفة القطعية، فقد يقال بجوازها، جواز المخالفة القطعية لجواز أن ترتكب أيضا الإناء الثاني كما هو ظاهر المحقق الخراساني. قدس الله نفسه الزكية، وبرهان ذلك يتكون مما يلي: أولا أن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ثانيا أن المعلول هنا ساقط، ثالثا يستحيل سقوط المعلول بسقوط العلة. فماذا ينتج؟ فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط نتيجة سقوط العلم الإجمالي بالتكليف، وذلك كيف؟ بارتفاع التكليف، بسقوط العلم الإجمالي وذلك بارتفاع التكليف، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض. الآن الشيخ الإيرواني عنده تعليق أن العبارة فيها إيهام، يمكن الحق معه أنه في العبارة نوع من الإيهام، لأنه لاحظ سقوط العلم الإجمالي كيف يسقط وذلك بارتفاع التكليف، تكليف مرتفع، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض، فكأنه تتخيل أصلا ما عاش في تكليف رأسا، مع أنه المراد ليس هذا. المراد أنه الإناء الذي تتناول ما في تكليف، فيبقى الشك في التكليف في الطرف الآخر بقرينة أكمل العبارة وبعد ارتفاعه، وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر. إذن شو المقصد بعد ارتفاعه؟ هذه القرينة، يعني لو كان التكليف في الإناء المتناول فالتكليف مرتفع، وبما أني أشك أن التكليف به فقهرا أشك أن التكليف ما زال باقيا في الإناء الآخر. بينما العبارة اللي قبل كأنه بدرس قاطع، وذلك سقط العلم الإجمالي، التكليف خلاص ارتفع، ما عاش في تكليف عند الله أصلا، لا يرتفع لو كان في الإناء المتناول المرتكب. إذن وذلك بارتفاع التكليف، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض وبعد ارتفاعه، وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر لكنه حينئذ احتمال بدوي مؤمن عنه بالأصل المؤمن. أنت هون علق تعليق صغيرة، وإذا ما بدك أنت بالخيار يعني. فيصبح هذا الكلام عين ما ذكر وين؟ ببحث الاضطرار عين. طبعا ستلاحظون الآن أو لاحظتم بأنه لن نذكر هنا أقسام ثلاثة مثل ما ذكرنا مبارح، بأن الاضطرار متقدم على شو؟ على المعلوم بالإجمال وعلى العلم، لن نذكر، لأن النزاع في الصورة التي يكون الاضطرار فيها في الحالة السابقة موجب لي ماذا؟ لارتفاع التكليف، الكلام فيها. والتي أبرز صورة ما هي؟ تقدم الاضطرار على المعلوم وعلى العلم. هناك ماذا قلنا؟ بدرس قاطع لا ينعقد علم إجمالي. في مثل هذه الصورة لو كان الاضطرار إلى غير المعين أفتونا مأجورين، هل تقولون في الصورة السابقة يجوز ارتكاب الطرف الآخر؟ الأخوان قال نعم. إذن النزاع في هذه، وليس في مثلا فيما لو تأخر الاضطرار عن العلم، فقهرا تأخر عن المعلوم. ليس النزاع فيها، في تلك الصورة بلا إشكال لا يجوز ارتكاب الطرف الآخر لأنه من الفرد الطويل والقصير. إذن الكلام بأي صورة؟ في الصورة التي يكون فيها في مورد الاضطرار إلى المعين، أما في تنجيز بلحاظ الطرف الآخر، فلو كان الاضطرار إلى غير المعين ماذا بتفرق النتيجة؟ هذا البحث هنا. ولذا حتى بحث السيد الشهيد بتقرير السيد محمود ما بتشوفه فصل بهذا البحث بصور، أنه عندنا صور ثلاثة واضح جدا على يعني الكلام أين بين الأغيون. والجواب عن ذلك، أولا بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية، نمنع، وقلنا بمعنى أنه على الاقتضاء ما في مانع، ما يكون في وجوب موافقة قطعية لكن يبقى المنجز، لكن يكون منجز لا لوجوب الموافقة القطعية لوجود مانع عنها، بل لحرمة المخالفة القطعية والمنع من ارتكاب الطرف الآخر. ثانيا بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطرار لا ينافي العلية المذكورة، لأن المقصود منها عدم إمكان جعل الشك مؤمنا. على فكرة هذا البحث ولو كان صغير سطرين ولكن بيخرج منه لا أقل على رأي السيد الشهيد ما معنى العلية، وعلية لماذا كنا نسمع لوجوب الموافقة القطعية بمعنى عدم جواز الترخيص في الأطراف، لكن من أي حيثية، من أي جهة، من أي نكتة؟ لاحظوا بهذا البحث مرة السيد الشهيد، لأن المقصود منها عدم إمكان جعل الشك مؤمنا، لأن الوصول بالعلم تام، العلم ما في قصور أبدا، حتى قصور اقتضائي يعني فقط على نحو الاقتضاء، لأن الاقتضاء نوع قصور، لأنه قد يمنع شيء. النار على الاحتراق، ولكن على الاحتراق نحو الاقتضاء لماذا؟ يعني فاعليتها ليس قوية بحيث لا يمنع منها شيء، وبذا تكون على نحو الاقتضاء، هذا المقتضي. ولو كان هو المصيب للمعلول والذي يترشح عنه المعلول، ولكن فاعليته ليست قوية لأنه ما زالت متوقفة على عدم وجود المانع. العلم ليس هكذا، العلم تنجيزه على نحو العلية التامة، ما في قصور من ناحيته أصلا، لأن الوصول بالعلم تام مش متوقف على شيء، ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز كما هو المفروض في بحثنا. هون السيد الهاشمي عنده تعليقة لها بأس لطيفة يعني موضح فيها هاي النقطة. جيد بقدروا رجعوها الأخوان، تعليقته على الحلقة الثالثة طبعا طبعت مؤخرا من شي سنتين ثلاثة، قلنا الأخوان السيد الهاشمي مكتب السيد الهاشمي عاد التعليقة القديمة المطبوعة سابقا بهالطبعة كان مطبوع فيها القسم الأول غير القسم الثاني منفصلين، ما عادش موجودة بتصور بالسوق، موجودة شي بعد بالسوق استبعد اي ممكن. فطبعا ما في اشاره انه التعليق على السيد الهاشمي، اذا سابقا صار في نقاش انه هل هذه التعليق على السيد الهاشمي ام السيد الحائري مثلا السيد علي اكبر ام لحدا تاني من طلاب السيد الشهيد، لانه ما في اشاره اصلا لا بمقدمه الكتاب لا بالهامش لا بالملاحق، ما في يعني تصريح. لكن نعم في موردين بالتعليق على القسم الأول وتعليق على القسم الثاني يستفاد أنه هون لسيد الهاشمي، مثل هيدا التعليق آخر تعليق على الجزء الأول رقم 65 آخر صفحة قبل الفهرس، يقول وقد فصلناها مع أدلة كل واحد ومناقشتها في مباحث الدليل اللفظي جزء 3، مباحث الدليل اللفظي لسيد الهاشمي جزء 3. فهي قرينة واحدة تانية بتشبهها أيضا وين موجودة بتعليقته على القسم الثاني. طبعا فيها تعليقات فوق مستوى الكتاب على مستوى البحث، حتى هو معلق على بعض تعليقاته، حتى هو عنده تعليقات مثل عنده تعليق هون بمورد الوجوب الغيري معلق فيها السيد بمستوى فوق، إضافة لأنه بهالتعليق على القسم الأول أضاف ثلاث مباحث للسيد الشهيد مش ذكرهم بكل الحلقات، الحقيقة الشرعية والصحيح والأعم والمشتق. ولذا مؤخرا قبل شي سن ثلاث سنين تقريبا أربع سنين مش عارف قداش أكثر أقل أعادوا طبع الحلقة الثالثة، ولكن غيروا ترتيبه، غيروا ترتيبه، عملوا ترتيبه على نسق الكفاية، وضم لإلى مباحث المشتق وصحيح العام المذكورين هون، والقسم الأغلب من التعليقات المذكورة بالأخير، ولكن ذكرت وين؟ بطل مذكورة بالأخير، ذكرت في الهامش تحت بالحاشية، ولكن يبدو أنها تعليقات للسيد محمود. فيها بعض التعليقات جدا لطيفة جدا مهمة، يعني تشرحون عنده تعليقة لطيفة السيد الهاشمي. وطبعا على الإشكال الثالث بالأخير، ثالثا هلأ رح ناخده، أيضا عنده تعليقة أخرى. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث رح عنونه بعنوان ما ذكره السيد الشهيد بداية، أشعر أنه أسهل لتلقي الجواب وفهم الجواب. لكن قبل ما عنونه، قلنا أن من جاء بعد المحقق الخراساني أعلى الله مقامه لم يقبلوا بكلامه، وقالوا لا نقبل بهذا الكلام. لكن هؤلاء الجماعة الذين لم يقبلون بهذا الكلام انقسموا إلى قولين رئيسيين: منعوا من جريان الأصل المؤمن، جوزوا ارتكاب أحد الأطراف، لكن أثناء تصوير ونظريات للأغيون في مقام المنع من جريان الأصل المؤمن بالطرف الآخر وبالتالي عدم جواز ارتكابه، خرجت أكثر من نظرية، وهو كلهم متأخرين عن الكفاية ومتأخرين قهرا عن الرسائل. سيد الشهيد أشار إلى قول من هذه الأقوال، قول من هذه الأقوال، ويمكن أن يكون قول كلي لأنه هن في قولين رئيسيان، قول من القولين الرئيسيان أيضا اختلفوا في تصوير هذا القول إلى شقين، هو المذكور الآن بجوابنا. قول الأول ما يسمى بنظرية التوسط في التكليف اللي عبر عنها السيد الخوئي بالمصباح بالتوسط في الفعلية، والقول الثاني هو التوسط في التنجيز. هذا القول الثاني اللي تبناه السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد الشهيد في التقريرات. هون الجماعة، هون أغيون، طبعا توسط في التنجيز لا أثر ولا عين، لا عين ولا أثر بيقوله له في كتابنا، بكتابنا الآن رح نبين نظرية التوسط في التكليف، جيد. لكن في بالمقابل قول آخر اسمه التوسط في التنجيز أو التوسيط في التنجز، حسب هذا التقرير بعبر هيك، هذا التقرير بعبر هيك. المهم بالفكرة أنه تنجيز مرحلة برزخية، لا هو مثل الشبهة البدوية حيث أنه لا تنجيز أصلا، ولا هو مثل العلم الإجمالي المنجز بكل أطرافه حيث التنجيز مطلق، بل حالة برزخية في التوسط في التنجيز. والسيد الخوي على الله مقامه بالمصباح ذكر عدة أمثلة للتوسط في التنجيز، من هذه الأمثلة ما مر معكم سابقا وسيأتي إن شاء الله لمباحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر وجريان الأصل المؤمن عن الأكثر، بنهايته بالحقيقة هو التوسط في التنجيز. أنا أتعلم أنتم بترك لكم، أنا عم بحكي إشارات أنتم راجعوا، هذه نظرية ذهبوا لإلى، بل السيد الخوي قال أكثر من هيك، قال أصلا التوسط في التكليف غير معقول مستحيل، لما أشكل على أستاذ الميرزا النائيني بنظرية التوسط في التكليف قال التوسط في التكليف غير معقول. يا بدك تقول بالتوسط في التنجيز، وإما أن تقول بمقالة المحقق الخراساني لا ثالث. شو مقالة المحقق الخراساني؟ أصلا ما في تنجيز أصلا، جريان الأصل المؤمن عن طرف الآخر، أما توسط بالتكليف أمر غير معقول لأنه هذا السيد الخوئي بيحكي هيك. هلأ السيد الشهيد وافق السيد الخوئي بعدم قبول التوسط في التكليف مع غض النظر أنه معقول أم ليس بمعقول، وقبل بالتوسط في التنجيز. في قول آخر اللي كتابنا مبني عليه الآن هي ما يسمى بنظرية التوسط في الفعلية أو التوسط في التكليف. السيد الخوئي عبر توسط في الفعلية بالمصباح، السيد الشهيد عبر به التوسط في التكليف. فيش فرق تكليف والفعلية، فإن الفعلية مرتبة من مراتب التكليف، بل هي أوضح مرتبة، لأن التكليف الذي تستحق العقاب والذي يتنجز عليك التكليف الفعلي مش التكليف الإنشاء. جيد، ماذا قالوا؟ خلاصة فكرتهم لهول ما هي؟ نقول الاضطرار الى 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 الجامع، الاضطرار الى غير المعين، نقول هكذا نجوز ارتكاب احد الاطراف وهو الطرف الذي يتناول المكلف. اي طرف يتناول المكلف يجوز شربه. يجوز شربه شو؟ ماذا؟ والله بالله طالله. لماذا؟ لمكان الاضطرار. رح ارجع عيدة وتامل معي. الطرف اللي بتتناوله والله بالله طالله ماذا؟ يجوز شربه، يجوز. لكن مع ذلك تبقى وجوب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية. كيف؟ قالوا التكليف نقيد إطلاقه، نتصرف بالتكليف. يعني ما هو التكليف؟ حرمة شرب الإناء النجس كان له إطلاق، يحرم شربه مطلقا سواء شربت الطرف الآخر أم لم تشرب الطرف الآخر، نقيد الإطلاق. نقول نقيد الإطلاق يعني لا يحرم شربه في صورة واحدة، وهي ما لو شربت الإناء المحرم وحده. هاي إناء أعلم بوجود نجاسة في أحدهما، جيد، العلم تعلق بالجامع، ومضطر إلى أحدهما. الحرمة الواقعية، لنفترض واقعا هذا هو المحرم، ما هو على اليمين، حرمته مطلقة، هذا محرم شربه سواء شربت الإناء الثاني أم لا، صح ولا لا؟ فإن المحرم يحرم شربه مطلقا سواء ضميت له شرب المباح أم لم تضم شرب المباح. هذا الإطلاق الواقع نقيده لمكان الضرورة بسبب الاضطرار. طيب، فيصبح حرمة شربته حرمة، فنرفع ايدنا عن الإطلاق، فتثبت حلية شربه إذا شربته لحال، وتبقى صورتان لحرمة الشرب. ما هي؟ فيما لو شربت الاثنين معا أو شربت هذا لوحده يبقى هذا محرم، كان هو محرم مطلقا سواء شربته لحاله أم شربته منضما إلى الثاني أم شربت الثاني وتركته. نرفع يدنا عن هذا الإطلاق ونقول محرم في صورتين، فيما لو شربت الاثنين أو شربت الحلال فيبقى هو على حرمته الواقعية، ونقيد هذا من قيد ونرفع يدنا عنه، نقول لو شربته لوحده فيكون حلال واقعا ليس حرام، قيدنا الحرمة. حينئذ شو بتصير النتيجة؟ بتصير النتيجة شو الاحتمالات المتصورة؟ عملا تعالوا نشوف، إذا شربت هذا لوحده لم أرتكب ولا حرمة، لأنه المفترض ارتفعت حرمته لأنه شربت المحرم لوحده، إذا لو ارتكبت ما هو حرام واقعا لوحده لم أرتكب حتى مخالفة احتمالية، لأن الفرد ليس بمحرم حينئذ واقعا، لم أرتكب حتى مخالفة احتمالية، لذا بقيت الموافقة القطعية. الاحتمال الثاني أن أشرب الثاني ما هو حلال واقعا لوحده، أيضا لم أرتكب محرم أصلا، صح؟ الاحتمال الثالث أن أشرب الاثنين معا ارتكبت مخالفة قطعية. إذا قولي لي ما هو الطريق لي الموافقة القطعية وعدم ارتكاب المخالفة القطعية؟ أن أشرب إناء واحد في حد نفسه، أي واحد، فلو تناولت هذا ولو كان هو المحرم واقعا لكن قيدت الإطلاق والله هو حلال، إذن لم أرتكب مخالفة احتمالية، فلو ضميت إليه الثاني مخالفة قطعية لأن المفترض تبقى حرمته في صورة ارتكاب الثاني. إذا شربت المحرم واقعا لوحده والله لم أرتكب مخالفة ولو احتمالية، لأن المفترض قيدت الإطلاق وأصبح شرب هذا لوحده من الحلال، ولو شربت الحلال واقعا لوحده أيضا لم أرتكب حرمة أصلا، مخالفة احتمالية لا توجد، ولو شربت الاثنين مخالفة قطعية. إذن النتيجة الاضطرار إلى غير المعين، نقول حتى لو سلمنا بكل المقدمات. أي مقدمات؟ القول بالعلية، لأن وجوب الموافقة القطعية يعني شرب أحدهما ساقط، يجوز شرب أحدهما، وإذا سقط المعلول سقطت العلة. مع ذلك نقول نتنزل إلى وجوب الموافقة القطعية بالمعنى الذي ذكرناه، هذا هو التعميق عما ذكر أول شيء، وهو أن نقول بنظرية التوسط في التكليف. لاحظوا عم نتكلم عن التكليف، عن الحرمة، فالحرمة مرتبة متوسطة، فلو شربته لوحده لا توجد حرمة، ولو شربته منضما إلى الآخر توجد حرمة. هذه نظرية التوسط في التكليف، لا نقول حرمة ساقطة مطلقا ولا نقول موجودة مطلقا، إنما نقول موجودة في صورة دون صورة. هذه نظرية التوسط في التكليف، يمكن الالتزام بها. إذا التزمنا بها حينئذ نقول ماذا يصبح؟ الطرف الآخر لا يجوز شربه، لأن شرب الطرف الآخر مع شرب الأول، أي واحد سواء كان الأول هو المحرم واقعا أم الأول هو الحلال واقعا، فضم الثاني له ستكون مخالفة قطعية، إذ المفترض أن المحرم واقعا ما زالت حرمته الواقعية فيما لو ضم إليه الثاني. هذه قالوا إذن ببركة، بسبب أدلة الاضطرار إلى غير المعين، وجواء بسبب أدلة جواز ارتكاب المضطر له، وكان الاضطرار إلى غير المعين، نتنزل من التكليف الكلي ولا نقول بعدم التكليف أصلا إلى مرتبة متوسطة من التكليف، وحينئذ ينتج بقاء الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. كيف تحصل المخالفة القطعية؟ بشرب الإناءين، وبما أن المخالفة القطعية محرمة فممنوع أن تشرب إلا إناء واحد، وأي إناء بتشربه قطعا موافقة قطعية حصلت. لماذا؟ لأنه إن كان هو الحلال الواقعي لا توجد حرمة، وإن كان هو المحرم الواقعي فرفعنا يدنا عن إطلاقه وقيدنا إطلاقه، هذه الصورة ليست داخلة تحت المحرم الواقعي. ما في كلام ضباط، ما فيك تضرب له إلا تحية، تام مش تام بحث آخر، بس كلام واقع مرتب جميل يستحق أنه نوقف عنده. طبعا جماعة التوسط في التكليف هذا من نافلة القول، خلصت بحثنا خلص بالكتاب. أقول كلمة صغيرة، هم اختلف الميرزا النائين صور بطريقة تختلف عن المحقق العراقي، هذا ما أشار له السيد الهاشم بتعليقته على الكتاب. الميرزا النائين صور التوسط في التكليف من باب إرجاع القيد إلى مقدمات الوجوب، يعني التكليف قيده موجود بصورة، التكليف قيده قيد الوجوب موجود في صورة غير موجود في صورة، بينما المحقق الخراساني أرجع التكليف التصرف في التكليف إلى التصرف في متعلق التكليف، فتصرف في التكليف لكن عن طريق التصرف في متعلق التكليف، بينما الميرزا النائيني تصرف في التكليف عن طريق التصرف في تقييد التكليف. هذا الخلاف صار بيناتهم. لماذا صار بيناتهم؟ لأنه قد يدعى بأن طريقة المحقق النائيني مستحيلة كما ادعى من سيد الفوئي، ولذا قد يكون في مجال نظر المحقق العراقي بأن يريد أن يتصرف في التكليف لكن ليس بالطريقة المستحيلة، فذهب إلى طريقة أخرى. نقرأ. لو سلمنا، وثالثا لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم، لكن على أي نحو من لزوم التصرف؟ كيف نتصرف؟ لاحظوا هذا التصرف التكليف المعلوم، أنا كنت ظان سابقا يعني أنا مشتبه بأنه هذه تناسب أكثر مسلك النائين، لا، تصرف التكليف ممكن يكون عن طريق التصرف في قيد التكليف، ممكن يكون تصرف التكليف عن طريق التصرف في متعلق، لأنه بالنهاية التصرف المتعلق تصرف التكليف. أنت لما تقول أكرم العالم بتصب الوجوب على إكرام العالم، ثم تقول بل لا، ما ليس فقط العالم بل أكرم العالم العادل، أليس هذا التصرف التكليف تكليف عن طريق تضييق دائرة المتعلق؟ بهذا المعنى تصرف التكليف، أنت لا تريد أي وجوب للإكرام العالم بالخصوص العالم العادل، فهذا نوع من التصرف التكليف، فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطرفين لدفع الاضطرار. شو يعني؟ يعني نرخص لك في ارتكاب واحد حتى تبقى على قيد الحياة وتدعي لنا إن شاء الله، منرخص لك 100% فيك تشرب واحد، لكن مع ذلك الترخيص في شرب واحد لا يكون ماذا؟ إذنا في ترك الموافقة القطعية. فمع تشرب واحد ومع ذلك تبقى الموافقة القطعية واجبة، وإن هذا معناه أنه بالشرب الواحد لا تكون موافقة حتى شو؟ عفوا، لا تكون مخالفة حتى ماذا؟ احتمالية حتى يصدق هذا الكلام. ولذا هيدا بده تصوير، كيف تشرب واحد والمخالفة الاحتمالية ليست متصورة وتبقى موافقة قطعية ولم ترتكب مخالفة قطعية؟ هنا قالوا وذلك يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف لحالة واحدة. وكم حالة بيبقى تحته؟ حالة ولا حالتين ولا ثلاثة؟ بيبقى حالتين، وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده، تبقى حالتين، فيما لو شربت الاثنين أو لو شربت الحلال لوحده. ولذا سيشير إلى الحالة الصعبة اللي فيها مخالفة قطعية، أما الحالة الثانية لو شربت الحلال وحده لم يشير. لماذا؟ لأنه بهالحالة لم تشرب الطرف الآخر، ما هي بحثنا كيف أجوز شرب الطرف الآخر. وهي أي حالة؟ تناول الطعام المحرم وحده، لو تناولت هذا الإناء، هذا الإناء الذي هو محرم واقعا، إذا تناولته لحاله ترتفع الحرمة الواقعية. الحرمة الواقعية موجودة إلا في هذه الصورة. طب بأي صورة تبقى؟ يقول من قبل المكلف المضطر مع ثبوته يبقى المحرم الواقعي في حالة تناول كلا الطعامين معا، وانت هون علق، وفي حالة تناول الطعام المحلل فقط لا يبقى المحرم على حرمته الواقعية. فمع هذا الافتراض إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا، إذا تناول ماذا؟ أحد الطعامين فقط، لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق، حتى لو شرب إناء واحد، أي إناء لم يرتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق، سواء ارتكب المحرم واقعا أم ارتكب الحلال واقعا. وإذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب ماذا؟ مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. هذه شو اسمها؟ توسط في التكليف مقابل توسط في التنجيز. توسط في التنجيز كلمتين، شو بيفرق عن التوسط في التكليف؟ إذا شربت المحرم لوحده قبل ما أقول الحرمة لا تقيم، تبقى على إطلاقها. لكن نفس الكلام إذا شربت المحرم لوحده لا تنجيز، ويبقى التنجيز فيما لو شربت الاثنين. كيف بحرمة شرب التفن من قول تجري البراءة؟ إذا شربته محرم واقعا لكن معذور. هنا المعذرية ورفع التنجيز فقط إن شربت المحرم، مش ترتفع الحرمة. هذا البحث اللي قريناه توسط في التكليف، حرمة لا توجد، جماعة التوسط في التنجيز عين هذا الكلام، لكن قالوا الحرمة لا تقيد، حرمة مطلقة في كل الصور، غاية الأمر إذا شربت المحرم لوحده لا تنجيز، ويبقى التنجيز فيما لو شربت الإثنين. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلامكم.